بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا أينما كنتم تتابعوننا في حلقة الليلة من الدين والحياة. وبداية، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أم البنين سلام الله عليها. رتب رسول الله صلى الله عليه وآله عصر ما بعد النبوة ترتيبا محكما برعاية إلهية، وقد رأت الأمة وسمعت كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن بإمكان الطامعين بالملك أن يتجاهلوا وجود شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت سنة النبي أعظم عائق يحول بينهم وبين مطامعهم الدنيوية التي لطالما خططوا لترجمتها واقعا بعد النبي صلى الله عليه وآله، إذ عجزوا عن تحصيلها في حياته الشريفة، فاعتمدوا أساليب شتى مهدت لمبتغاهم، كتشويه سمعة النبي صلى الله عليه وآله بأن ليس كل ما يقوله صحيحا، وأن مهمته محصورة بتلقي القرآن من الله عز وجل، وأن أي كلام آخر من كلامه يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب، ولم تعد هناك من حاجة إلى النبي بوجود القرآن، كما رفعوا فترة إذن شعارات مفادها لا كتاب مع كتاب الله، ومعنى ذلك الاستغناء التام عن بيان النبي صلى الله عليه وآله للقرآن، وبالتالي الاستغناء عن سنة رسول الله بفروعها، لا سيما تلك المتعلقة بمن يخلف النبي صلى الله عليه وآله بعد موته، متجاهلين آية الإكمال بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي من مؤكدات اكتمال الرسالة بعناية السماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد حذر المسلمين إن لم يتبعوا قوله المتصل بقول الله، فإن أبواب الفتن ستفتح وعرى الإسلام ستفقد تمسكها. السنة النبوية بعد رسول الله، محور الحديث في حلقة الليلة من الدين والحياة، بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. باسمكم مشاهدينا أرحب ضيفي العزيز. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مقام الكلام لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ومن البديهي أن السنة النبوية الشريفة هي حجة على المسلمين جميعا، بل إن كونها حجة يعتبر من ضروريات الدين، فمن ينكر ذلك من المسلمين يعتبر خارجا عن ربقة الولاء لمحمد صلى الله عليه وآله ورسالته، وبالتالي تصبح شهادته الثانية بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله موضع شك بل سقوط. وقد أكد القرآن الكريم على لزوم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من آية، كقوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل إنه تعالى جعل من حكمه ميزانا للإيمان على مستوى تسليم أتباعه به، حيث قال عز من قائل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أمر صلى الله عليه وآله المسلمين أن يتعاهدوا حديثه وسنته، فقال على سبيل المثال نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولطالما سمعناه صلى الله عليه وآله في خطبه يناشد الناس بقوله: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ثم اعتنى بمن يدون عنه حديثه على مستوى حثه وترغيبه في ذلك كما سيظهر معنا. وكان صلى الله عليه وآله دائم التذكير بحفظ سنته من الكذب، متوعدا كل من يكذب عليه بأن يتبوأ مقعده من النار. وبعد كل هذا ماذا حصل بعد انتقال رسولنا صلى الله عليه وآله إلى ربه؟ فلنسرد الوقائع كما هي ولننظر كيف كان التعاطي مع سنته، مستكشفين من كلام الأوائل ما هي الأهداف التي عملوا على تحقيقها من خلال أساليب عملهم. قال الذهبي كما في تذكرة الحفاظ ما نصه: كان أبو بكر أول من احتاط في قبول الأخبار. إذن احتاط في قبول الأخبار، كلام للذهبي مو إلي. ثم يكمل قائلا: جاءت الجدة إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر لك شيئا. ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله يعطيها السدس. فقال له أبو بكر: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر. هاي الرواية نقلها الذهبي. يعلق الذهبي بعد الكلام له قائلا: هذا الخبر تضمن فوائد جليلة. ذكر من هذه الفوائد الاحتياط من قبل أبي بكر في قبول الأخبار، ولم يذكر فوائده الأخرى، ولا أعلم شخصيا سبب إغضائه عن ذلك. ليش ما بين الفوائد اللي وعد أن يذكرها الذهبي؟ ما بعرف. نحن نعلم أن مقتضى الاحتياط الذي ذكره الذهبي هنا في قبول أبي بكر للأخبار هو أن مبدأ عدالة كل صحابي، أو مبدأ عدالة الصحابة أجمعين، لم يكن له وجود ولا أثر في ذلك الحين، وإلا لم احتاج أبو بكر لشاهد ثان مع المغيرة بن شعبة على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله أو حديثه. بل أكثر من هيك، نقل الخطيب البغدادي أن عمر بن الخطاب رد خبر صحابية هي فاطمة بنت قيس، وقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. مما نستفيده من كلام الذهبي فيما نقله عن أبي بكر أيضا أن بعض الصحابة ربما غابت عنهم سنة مشهورة معروفة لم يحيطوا بها علما، إما لتقصير منهم أو لقصور أو لعدم قدرة أو غير ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه باب الاعتصام بالكتاب والسنة، شو روى الحديث التالي: حدث أبو موسى الأشعري بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله نصه: إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع. فقال له عمر: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك. بدك تثبت كلامك، أنا ما بقبل كلامك كما هو. إذا ما كان في مبدأ عدالة الصحابي، بدك تجيب بين. فانطلق أبو موسى الأشعري إلى مجلس الأنصار: تشهد معي؟ قالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فشهد له عند عمر. شو بيقول عمر؟ فقال عمر: هذا صحيح البخاري، خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وآله، ألهاني الصفق في بالأسواق، يعني كان لاحق تجارته ففاته هذا الحديث وأمثاله. هنا نجد سنة مشهورة تعلمها أصاغر الأنصار وخفيت على عمر وهو الخليفة الذي من المفترض أن يكون أعلم الأمة. وقد أكد البراء بن عازب كما رواه عنه الحاكم في المستدرك على هذا المعنى حين قال: ما كل الحديث سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل. إذن مو كل الصحابة كانوا حاضرين. وروى صاحب الطبقات ابن سعد عن مسروق التابعي قال: جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فكانوا كالإخاذ، أي السواق. الإخاذة تروي الراكب، والإخاذة تروي الراكبين، والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم، يعني روتهم جميعا. وإن عبد الله بن مسعود من تلك الإخاذ. نعود بعد كل هذا إلى الذهبي لنجده يقول: إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدث عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. هنا اتطورت المشكلة، برزت مشكلة أكبر من سابقتها. فقد كان كلامه الأول في عدالة الصحابة حتى احتاج إلى من يشهد مع الواحد منهم على ما سمعه من رسول الله، لكنه هنا نجده يصرح بأن الصحابة أنفسهم مختلفون فيما يروونه وينقلونه. طبعا نحن لا نرى غضاضة في أن يسهو صحابي أو ينسى أو ينقل عن غير عمد لفظا في حديث بدل لفظ آخر، لكن اختلافهم وصل على ما يبدو إلى حالة خطيرة جدا. ننقل على ذلك مثلين اثنين. فقد حدث عمر وابنه عبد الله أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فحاولت عائشة تصحيح الحديث بأسلوب مخفف فقالت: إنكم تحدثون عن النبي غير كاذبين، ولكن السمع يخطئ، والله ما حدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما قال إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه. وقد ألف الزركشي في هذا الباب كتابا أسماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، مما يدل على وجود اختلافات فاحشة فيما نقلوه عن نبيه. المثال الثاني ما رواه ابن الجوزي أن الزبير رد رجلا كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له الزبير: طبعا أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال الرجل: نعم. قال الزبير: هذا وأشباهه مما يمنعاني أن أتحدث عن النبي، قد لعمري سمعت هذا من رسول الله وأنا يومئذ حاضر، ولكن رسول الله ابتدأ بهذا الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب، فجئت أنت بعد انقضاء صدر الحديث فظننت أنه حديث رسول الله، يعني أن الرجل نقل كلاما عن رجل من أهل الكتاب كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث عنه، لا بمعنى أنه صلى الله عليه وآله ينقل عنه، حاشاه ذلك، بل بمعنى أنه موضوع الحديث. نقول هذا تنزيها للنبي صلى الله عليه وآله، وإلا كان الحديث برمته موضع شك بالرد. من هنا ومن هذا الصنف أيضا اختلاط أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله بما أخذه عن كعب الأحبار، أو ما أخذه عبد الله بن عمرو بن العاص في بعض حروب المسلمين مع الروم من كتبهم، فاختلط حديثه بما نقله من كتبه. كيف كان؟ فقد صدر قرار من أبي بكر يمنع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله مطلقا. مما يعني أن الخليفة أعطى لنفسه الحق في وقف العمل بالسنة النبوية، إذ كيف سيعمل بالسنة من لا تجوز له روايتها ولا يجوز له الحديث بها فضلا عن تدوينها؟ وقد كان لهذا القرار مفاعيله في ضياع بعض السنن واندثارها بموت أصحابها وحملتها دون البوح بها إلى الأجيال التالية. ومهما حاول متمحل أن يبرر هذا العمل ويوجد له الإيجابيات، فإنه يبقى غير مقبول لما سبق وذكرناه من أدلة قرآنية ونبوية على لزوم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وبثها ونشرها. ولسبب آخر ومهم، أن العترة الطاهرة لم تكن موافقة على هذا القرار، بل عملت بخلافه وأخرجت من الناس مكامن قلوبهم وحثتهم على التحديث والتدوين. وقد استمر هذا المنع في زمن عمر، هو نفسه عمر توعد أبا هريرة وكعب الأحبار بالعقاب والطرد إلى ديارهما إن لم يكفا عن التحديث. وقد قال لعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فحبسهم في المدينة. وكان عمر يأخذ العهود على أمرائه وولاته، بل ويشيعهم إلى خارج المدينة قائلا لهم: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا شريككم. فلما قدم بعض ولاده العراق قالوا له للوالي: حدثنا. قال: نهانا عمر. علما أن بعض الصحابة رووا غير هذا الأمر الذي أمر به عمر، فقد حدث أبو موسى الغافقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، فمن حفظ شيئا فليحدث به، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال أبو موسى الغافقي: هذا آخر ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نقل كل من ابن ماجه في سننه، الترمذي كذلك، أبو داود، أحمد في مسنده، الحاكم في المستدرك، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا حديث واضح بعدم جواز الإعراض عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وإكال الأمر إلى كتاب الله فقط، لأن ما أحله النبي صلى الله عليه وآله وحرمه إنما هو مثل ما أحل الله وحرم. وبقي هذا المنع ساريا في زمن عثمان بن عفان، حيث قال كما في المستدرك وصححه الحاكم وتتبعه الذهبي وصححه: لا يحل لأحد يروي حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، فإنه لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أكون من أوعى أصحابه، إلا أني سمعته يقول: من قال علي ما لم أقله فقد تبوأ مقعده من النار. لك امتاز زمن عثمان بإطلاق سراح الصحابة من الإقامة شبه الجبرية في المدينة، هاي الإقامة التي أخذهم بها عمر. فكان أن انطلقوا في البلدان وتفلتوا من الرقابة المباشرة شيئا يسيرا. ومع ذلك فقد شهدنا من الصحابة من لم يلتزموا بحكم أبي بكر وعمر وعثمان في منع الحديث واستمروا في إعلانه، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مضافا إلى عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري، أبو ذر الغفاري وعبد الله بن حذيفة وعقبة بن عامر وغيرهم، مما يدل على أن قرارات المنع هذه لم تكن موضع إجماع بل هي رأي قال به صاحبه. ولم يقتصر الأمر على منع التحديث اللفظي بل سرى إلى منع التدوين أيضا. قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت 500 حديث، فبات ليلته يتقلب كثيرا، فلما أصبح قال: أي بني هلم الأحاديث التي عندك، فجئته بها فدعا بنار فحرقها، فقلت: لما أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد نقلت ذلك. نحن نقول إذا لم يكن أبو بكر يأمن على حديث من صحابي فلماذا أحرقها كلها وفيها ما نقله هو من حديث أو سمعه مباشرة؟ أمام هذا الإشكال ذهب الذهبي إلى تكذيب هذا الخبر، فقال: هذا لا يصح والله أعلم. الباب اللي بيجيك منه ريح سد واستري. هذا ديدن الذهبي وابن تيمية الحراني وابن قيم الجوزي وأمثالهم، بس ما يعجبه حديث يرفضه بدون مبرر. والإنصاف أنه لم يثبت أن حديثا جرى تدوينه في زمن أبي بكر إلا ما كتبه إلى عماله في فرائض الصدقة كما نقل البخاري في صحيحه كتاب الزكاة. ولما أراد عمر أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، ثم بدا له ألا يكتبها، ثم بعث إلى الأمصار من كان عنده شيء فليمحه أو فليمحه. وروى مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها، ثم قال: لا كتاب مع كتاب الله. هذا واضح تماما في أن المسألة هي رأي رآه رجل وحمل الناس عليه. وقد روى ابن سعد في طبقاته أن الصحابة راحوا يكتبون الحديث والسنن ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وما حدثهم به إخوانهم عنه حتى كثرت الكتب، فبلغ خبرها عمر فقام فيهم خطيبا فقال: إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى فيه رأي، فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بها فأحرقها بالنار. أحرق الأحاديث التي جمعها الصحابة بالنار. كان هذا أيها الإخوة سردا إجماليا لحال السنة النبوية الشريفة على مدى 25 عاما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. تركت التعليق على ما نقلناه إلى الحلقة المقبلة لننقل حجة من احتج في منع التحديث والتدوين ونرى أثر ذلك على العالم الإسلامي كله. أرافقكم في موضوع السنة النبوية بأربع حلقات. هلأ سردنا ماذا جرى إجمالا، نأتي بحججهم ثم نبين الأهداف التي أرادوا من خلالها منع الحديث، ثم أنتقل إلى عصر علي عليه السلام وتعاطيه مع الحديث النبوي. إن شاء الله عندنا 4 حلقات الآن مستمرة خلال هذا الشهر
بعون الله
بإذن الله إن أبقانا الله من الأحياء إن شاء الله.
أدامكم الله.
الله يعزك.
جزيتم خيرا بداية سماحة الشيخ.
مشكور.
وحي المشاهدين كذلك. سماحة الشيخ السؤال يقودنا إلى القول بأن إذا كان ما تحدثتم به هذا واقع وتاريخ معين في زمن معين، طيب ما كان موقف الصحابة من قرار منع التحديث بالسنة وتدوينها كذلك؟
قبل أن أجيب على سؤالك
فضل.
أعود فأنوي كل الحلقة لم أنقل رواية واحدة من مصدر شيعي أبدا، ولم أنقل مما اختلف فيه على الإطلاق من البخاري مما سطره الذهبي، والذهبي بالنسبة لنا يعتبر ناصبيا، يعني لا يمكن أن يطرأ شبهة عند أحد أن له مسكة ما بتشيع ما في مكان ما أبدا. لا لا، إن عد النواصب كان على رأسه، لأنه واضح كيف يتصرف إذا ما مر بمنقبة لأهل البيت. فهذا السرد سرد تاريخي من فم الآخر، مو من عندياتنا أو مما هو مختلف فيه، واكتفيت بالسرد.
نعم.
لم أدخل في التفاصيل أو التعليق، ما علقت على الإطلاق إلا يعني لتوضيح حديث.
يأتي وقت التعليق في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
نأتي إلى سؤالك، طيب من هم الصحابة؟ ابن سعد ألف كتاب سماه طبقات الصحابة، اسمه كتاب الطبقات لابن سعد. من هو الصحابي؟ اختلفوا فيه اختلافات فاحشة، منهم من قال إنه من رأى النبي، منهم من قال من رآه النبي. قد أنت تشوف النبي داير ظهره فيلل من مكي، خلص الصحابي لا، ما من رآه النبي. منهم من قال من سمع من رسول الله ومات على الإسلام لم يرتد، هذا صحابي. منهم من قال غير ذلك، تعريفات مختلفة. أولا، كلمة صاحب في القرآن لا تدل على صيغة فضلة. الله سبحانه وتعالى قال للكافرين عن رسول الله وما صاحبكم بمجنون، سماه صاحبا، فما عطت ميزة للكفار بأن اسم رسول الله صاحب.
صح.
إذ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي، فإذا في حوار بين كافر ومؤمن سماه الله صاحبا.
أيضا لم يميز.
إذ قال له صاحبه وهو يحاوره، فما في ميزة يعني. وإن قال قائل أين ماذا تصنع بآية الغار، أنا سبق أني تحدثت فيه.
نعم.
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. في أكثر من مغمز في هذا. أولا، كلمة صاحب عرفنا ما هي في القرآن. ثانيا، النهي واضح من النبي لا تحزن. الحزن ما هو؟ على ماذا؟ إن كان معصية ينهاه عنها مصيبة، وإن كان خيرا النبي ما بينهى عن خير. ثم لماذا نزلت السكينة على شخص النبي وأيد بجنود؟ طبعا لم تكن لصاحب النبي هاي السكينة ولا الجنود له، كانت لرسول الله. ما معقول تنزل سكينة وجنود مع واحد ويترك رسول الله هملا. فإذا بالإجماع نزلت في رسول الله، لماذا لم تعم السكينة من كان معه على خلاف ما كان يوم البيعة؟ إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. شو قال يومها الله؟ فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، شملهم بالسكينة. هون خص رسوله فقط دون أن يشمل من كان معه. بكل الأحوال هذا بحث ليس هنا موضعه. طيب هؤلاء الصحابة كلهم عدول؟ لا، بدليل أن المغيرة بن شعبة جاء بحديث إلى أبي بكر، أبو بكر نفسه قال له ما بصدق، ما بقبل منك إلا أن تأتيني بشاهد ثاني، بتكون تكونوا اثنين. طيب لو كان يرى عدالة كل صحابي كان قبل من المغيرة بن شعبة. أبو موسى الأشعري غلط، عم يحدث حديث أنه إذا سلم الرجل، جيت لعندك على البيت، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل. السلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، ثلاث مرات ما رديت فليرجع. قال له عمر لئن لم تأتيني على هذا بدليل لأفعلن بك، بعاقبك. طيب مو أنت ترون عدالة كل صحابي، كيف هالخلفاء هاو خلفائكم لا يرضون
صحيح
بقول الصحابي؟ قال له جيب لي معك دليل. راح لعند الأنصار قالوا لا يشهد إلا أصاغرنا، أما نحن حاضرين الحديث ليلا نهارا، هؤلاء الأولاد عندنا بيشهدوا فيها، أنتوا كنتوا غايبين. بعدين نحن بتحس من الأنصار في استنكاف عن هذا عن هذه الشهادة لسبب، هاي ما اجت هدي تراكم. فقام ابو سعيد الخدري شهد معه حتى لا يعاقب. طيب علامة هذه القداسة على كل من رأى النبي او سمع منه؟ لا، يصيروا معصومين. والنبي لا يرون عصمته؟ الاتباع اتباع النبي معصومين، والنبي لا ليس معصوما، كيف؟ مع انه المفروض ان يكون
هذا التضاد، بالعكس
بكل الاحوال. اتي الى هؤلاء الصحابة، كل من سمع منهم ثقة ليس كذلك، لو كان لقبل ابو بكر شهادة المغيرة في الحديث، ولو كان لقبل عمر شهادة فاطمة بنت قيس، ردل شهادتها، ما طلبت جيب معه شاهد، قلت لا، قال له
ردها
كتاب الله نتركه مشان قول امرأة لا تدري ماذا سمعت، فاطمة بنت قيس. طيب ابو موسى الاشعري لا افعلان، توعده
بالعقاب.
طيب ما كيف ما اذا عادل كل صحابي اقبله؟ فاذا ليس كل صحابي ثقة حتى على مبنى الخلفاء. ماشي. اثنين، كل الصحابة متساوون في الفهم، بيفهموا مثل بعض. ابن ابي الحديد ليش بيقول وان للصحابة مثل هذا الكلام الذي لو فهموه لم يفهموه؟ كلام علي عليه السلام في بعض خطبه المعروفة بالاشباح،
اذا فهموه لم يفهم،
اذا فهموه لم يفهم. يعني في عاقل؟ طيب عبد الله ابن مسعود من اهل السابقة، من اللي اسلموا بمكة وروى الحديث عن رسول الله وكان حفاظا، من يجرؤ ان يقول ان عبد الله ابن مسعود اعلم من عبد الله ابن عباس الذي ادرك رسول الله طفلا ولم يكن له صحبة عبد الله ابن مسعود؟ من ايام مكة عبد الله بن مسعود مستضعف في ازقة مكة لاجل اسلامه. فان قال البعض بتساويهما، قلت من يجرؤ ان يجعل عبد الله بن مسعود او غير عبد الله بن مسعود بنفس مستوى علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وسلم؟ كل صحابي خلاص بيمشي حاله؟ يعني هذا الحكم ابن العاص طريد رسول الله اللي طرده من المدينة، هو صحابي، وابن مروان ابن الحكم هم صحابي، قالت له عائشة لعن رسول الله أباك وأنت في صلبي،
هل يستويا إذا؟
هاو صحابة مثله، مثل أبو سعيد الخدري، مثل عبد الله بن مسعود، مثل سعد بن معاذ، مثل أسعد بن زرارة، مثل شهداء أحد، هاو صحابة كلهم مثل بعض، ما بيصير. الله سبحانه وتعالى إجا قال اللي يجي يأتي يدخل في الدين لاحقا يجب عليه أن يستغفر لمن سبقه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا أعلم في هذه الأمة أحدا يرى أن شخصا سبق عليا إلى الإيمان. صليت قبل الناس 7 سنوات، وهي مقولة أنه كان ولد وطفل يطلعوا منها، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله إما أنه أدخله في الإسلام من عند ربه، أو علي دخل بإلهام من الله منفردا، فلا فضل لرسول الله، وهذا لا يقول به أحد. من يجرؤ أن يقول إن عليا دخل في الدين من دون رسول الله؟ لا، أدخله رسول الله، رسول الله لا ينطق عن هوى، أدخله بأمر من الله.
نعم.
فكان أول الناس، كل من جاء بعده مأمور بالاستغفار له، مأمور بالاستغفار له. طيب،
بنص القرآن،
بنص القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا به. الصحابة ماذا فعلوا بعد رسول؟ أولا يروي المسلمون جميعا في صحاحهم إنه يؤمر ببعض أصحابي إلى النار، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم المهمولة من النعم الشريدة عن القطيع، لا ينجو منهم أحد. هذا حديث. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن الصحابة فيهم منافق لا نعلمه، وممن حولكم من الأعراب منافق، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق،
وصفهم الله
مردوا. وفيهم الفاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وهي نزلت في صحابي، مو نزلت بواحد غريب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. هذه نزلت في علي عليه السلام وفي الوليد. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. أيضا بكل الأحوال فيهم المنافق وفيهم الفاسق وفيهم المسلم العادي وفيهم المؤمن وفيهم المتقي وفيهم الإمام المعصوم. الحسن والحسين إمامان قاما
أو قعد
أو قعد،
حكما أو لم يحكما.
أحسن. من هنا إجا قرار سلطوي بمنع التحديث. طيب، في ناس مع السلطة كيفما كان ولو أوجع ظهرك ولا لا. طيب، وفي ناس مصالحهم الدنيوية تشابكت وتقاطعت مع السلطة في مكان ما، في ناس ما كانوا يقبلوا، تمردوا تمردا عنيفا ودفعوا حياتهم ثمنا لهذا. أبو ذر الغفاري،
نعم،
وصل إلى حد أن يهدد قادة الجيوش في الشام، ضج منه جميع السلطويين، نفي، مات منفيا. بعض الصحابة هددوا قواد الجيوش بأنني سأقول ما قاله رسول الله فيكم بيتكم، لا يزيد ابن أبي سفيان.
نعم.
في كان حالة تمرد، كانت هناك حالة من التمرد، ما بنقبل قرار سلطوي. أنا يمكن تختلف أسلوب تعاطي، منهم من كان يجاهر أنه أنا ماني معني بقراركم، مثل أبي ذر الغفار كان يقول إلي إلي أنا صاحب رسول الله، تعالوا واسمعوا الحديث. يضرب من قبل الخليفة شخصيا، ينفى، ما فرق معه، حتى دفع حياته ثمنا لما قام به. منهم من كان أقل، كان أقل شراسة في المواجهة، بس كان يمرق الأحاديث. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان على رأس من رفض رفضا قاطعا الانصياع لهذا القرار، وبقي يحدث عن رسول الله، بل تحدى، قال ما بدخل إلى مسجد النبي إلا لزيارة رسول الله أو لإقامة حجة. وشو حجة، من عنده أو من عند الله ورسوله؟ كان يقيم الحجة، وكان بعضهم عندما يعجز يحيل إليه، يقول له الناس الجايين دونكم الرجل، فكان يقبع في المسجد مؤديا دوره، مؤديا دوره بإباحة السنة الشريفة لكل من طلبها.
أحسنتم سمحت الشيخ. الآن دور المشاهدين الكرام في اتصالات. معنا الاتصال الأول، أخ علي من العراق. السلام عليكم.
أم علي، أم علي من العراق.
أم علي أهلا بك عذرا، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي الكريمة.
السلام على الشيخ محمد كمان.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم أم علي،
تفضل. السؤال الأول، ممكن أسأل عن الضحايا اللي يرفعون بالانفجارات، هل صحيح يستحق اسم لقب شهيد؟
نعم. سؤال ثاني.
السؤال الثاني عن مناسبة فرحة الزهرة، ممكن يعني توضح لنا أي شيء عن فرحة الزهرة؟
نعم. هل من سؤال آخر أم علي؟
السؤال الثالث.
نعم.
أي نعم، سؤال ثالث.
تفضلي.
عن سورة الفاتحة. عندما يقول اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم،
اهدنا الصراط المستقيم
غير المغضوب عليهم
الصراط الذين انعمت عليهم.
اي نعم.
من هم الذين انعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن هم الظالمين؟
نعم، واضح. شكرا لك على هذا الاتصال ام علي. ابو علي من كربلاء، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
الله يخليك. سلام من الشيخ محمد.
يا هلا ومرحبا.
وسلامات استاذ احمد، ده اشوف اصبعك اليوم مجروح، ان شاء الله ما تقدر بسلامه.
بسيطه، شكرا جزيلا على كل حال، تفضل.
الله يعزك.
الله يخليك.
تاكيدا على كلام الشيخ العزيز، انا اقول هم يعني دخلوا للاسلام ما دخلوا لقوه ايمان، دخلوا خوفا او طمعا.
نعم.
فالشخص اللي داي يروي عن الشيخ اليوم موضوع حلقتكم بطل هذه الحلقة، هو دخل طمعا، والدليل انه اول واحد انحرف.
سؤالكم اخ ابو علي. ابو علي هل تسمعوني؟ انقطع الاتصال يبدو. ننتقل الى فلاح من العراق. فلاح، سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
الشيخ محمد كيعان.
تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل.
الله يعزك.
كيف الحال؟
إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تفضل.
شيخنا عندكم في لبنان المحكمة الجعفرية.
نعم.
والآن في العراق قانون الأحوال الشخصية والجعفرية.
نعم.
لماذا يعني المهاترات صارت على القانون الجعفري؟ رغم انه قانون الكل يعرف انه قانون الهي.
نعم، واضح
جوابكم شيخنا.
نعم، شكرا لك اخ فلاح. نذهب الى الكوت جنوب العراق مع اخ علي. علي السلام عليكم. علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام اخ علي، عذرا لو سمحت تسمعنا عبر الهاتف فقط لنسمعك بشكل اوضح كرما لأمرك.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة
السلام الله. السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام.
الله يطول شيخنا.
الله يعزك.
شيخنا أركبه هذا الأسبوع إن شاء الله يطول الجمع المبارك الحسين، أجرته مخصوصا الله شاهد على يدك أستاذ أحمد.
ممنون. 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 سلام فضل. الله على أبي عبد الله.
شيخنا عندي سؤال لا تسمح.
تفضل.
نعم تفضل.
الصيحة اللي الخشب اللي يحدث البيضاء. الخشب هو خشب يعني مثل معنوي، لو خشب يعني يصير مثلا انه مثل ترجع مثلا ساعة خمس سماء أو تنخش بدون بدأ بالجيش ينهارون أو يصير فد وباء يعني معين يعني أرجو توضيح هذا إذا أمكن شيء
نعم نعم شكرا مشكور أخ علي. علي من السودان سلام عليكم. علي سلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
التحية لك أخي والتحية لل
شكرا لكم تفضل.
شكرا
الله يبارك فيك. أنا سؤالي بالنسبة للتراث في كتب السنة
نعم
هل يرفض كله أم يقبل جزء منه أم المغياس كتاب الله فكيف يعني مع الضابط ما هو الضابط بالنسبة للتراث في الأحاديث في القصص في كل التراث المطبوع الموجود في السنة في كتب السنة
نعم
ثانيا يا أخي لو سمحت والله نحن أحوج ما نقول في السودان لتلفون الشيخ
تفضل
فلو سمحت الشيخ لو تكرم يعني قدام التلفون نحن والله أحوج ما نكون
نعم
لتلفون الشيخ يعني
إن شاء الله لو تبقى تحت الهواء ان شاء الله يزودك
لا انا بعطيه خليه يكون جاهز
الاخ في الكنترول يدينا التليفون ولو ما هنا
حبيبي جاهز اخ علي يا استاذ علي جهز ورقه وقلم وانا اعطيك الرقم ان شاء الله
واضح اخ علي يلا
القلم في 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 يدي الان
اكتب عندك 00 961
9
3
1
3 6 7 4 6
7 4
1 7 4
1
7
4
واضح
علي
شكرا لك
احسن
اهلا بك شكرا لك اخ علي
عندك حدا اخر سؤال
في احمد
اخر سؤال لو سمحت
احمد من سلطنة عمان سلام عليكم احمد احمد من سلطنة عماد سلام عليكم
السلام عليكم مساكم الله بالخير
وعليكم السلام ورحمة الله بس حتى في صوت التلفاز
سلام عليكم
عليكم السلام
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
مساكم الله بالخير
مساك الله بالخير
مساء الخير شيخ محمد
هلا ومرحبا تفضل
صوت مش كثير واضح تفضل
شيخنا عندي سؤال
تفضل
شيخنا عندي سؤال
تفضل تفضل
تفضل
قال الله تعالى في كتابه المجيد
نعم
وقال حواريين يا عيسى ابن مريم وقال حواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مادة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها واطمئن قلوبنا ونعلم عنك صدقت وتكون عليها من الشاهدين
نعم
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولين والآخرين شيخنا بعد العادة العيد الذي طلبها نبينا عيسى من عند الله
شو غير واضح
ما هو السؤال
السؤال غير واضح احمد لو سمحت لو تكرر السؤال احمد
السؤال قال عيسى بري الله ان ربنا انزل علينا مائدة
واضح هاي الآية السؤال ما هو
الآية واضحة ولكن السؤال الذي تريد احمد لو سمحت
سؤال ما هذه العيدة التي طلبها ربنا عيسى من عند الله
ما هو
ما هي المائدة التي طلبها ما هي المائدة
حتى الذي طلبها نبينا عيسى من عند الله
المائدة التي طلبها نبي عيسى نعم عليه السلام واضح أخ أحمد شكرا لك فضل سمحت الشيخ يعني كان الاتصال الأخير للأسف ونعتذر من أبو علي أيضا من كربلاء لم يكمل
هلا بلكي بعد بيصير في وقت مناخد
يحاول
أم علي من العراق تسأل الضحايا الذين يقتلون بالانفجارات هل هم شهداء أم لا أولا من هو الشهيد في الإسلام عفوا ومن الذي ينال أجر
شهد
في فرق الشهيد له أحكام وضعية وأحكام تكليفية حتى لا تشتبك الأمور على المشاهد الكريم بوضح الأثر الوضعي غير الأثر التكليفي شو يعني ببساطة الأثر الوضعي هو أثر دنيوي، الأثر التكليفي هو أثر أخروي. بالآخر أفطر يوما من شهر رمضان، شو بيترتب عليه في الدنيا الأثر الوضعي للإفطار العمدي؟ ما هو؟ يقضي اليوم الذي فاته، بده يقضي، هذا أثر. وكفارة إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة. بعد، فلو أخر القضاء إلى رمضان ما بعد رمضان المقبل وجب عليه عن كل تأخير يوم كفارة تأخير، كفارة تأخير القضاء عن كل يوم بمد من طعام 3/4 كيلو. فإذا أثر 2-3 هو شو اسمهم؟ آثار وضعية. طيب بالآخرة أعاقب أو لا أعاقب؟ هذا أمر بيد الله عز وجل. الشهيد في آثار دنيوية تترتب، آثار وضعية وفي آثار أخروية. أما الأثر الأخروي فقد بينه الله عز وجل، بدءا من كونه حي يرزق، وصولا إلى كونه في عليين، وصولا إلى أنه يدخل الجنة بلا حساب، وإنه لا يفتن في قبره، إلى آخره مما رواه كتاب الله عز وجل والسنة المطهرة. في أثر وضعي في الدنيا، الشهيد إذا لم يدركه المسلمون حيا ولو للحظة لا يجب غسله ولا تكفينه، يدفن مرملا بثيابه، يصلى عليه ويدفن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بشهداء بدر، لا كفنهم ولا غسلهم، وكما فعل الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بأبي عبد الله المولى ومن معه من البدور الساطعة والنجوم اللامع. من هو الشهيد؟ الشهيد الذي يقتل بأمر من الله. مين بيبين لنا أمر الله؟ يوحي الله لكل فرد منا؟ منصير مجموعة أنبياء، صير صنف من أصناف الملائكة، لأنه النبي لابد أن يكون معصوم، فمنصير ملائكة الله بيوحي لنا. إذن الشهيد عمليا من قتل بأمر من المعصوم. المعصوم مرة يكون سليمان، ومرة مش نبي، فتاة عاصف ابن برخية وصي، حكم الوصي كحكم النبي، ولا ليش اسمه وصي؟ وصي عشو. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. شو معنات كلمة مولاه؟ انه هلأ النبي جمع الناس،
ألست أولى بكم؟
ها أحسنت، قدم لحديثه ألست أولى بالمؤمنين من أنفسكم؟ من أنفسهم قالوا اللهم بلى. قال من كنت مولاه بهاللحاظ فعلي مولاه. فالوصي من قتل بأمر من المعصوم، نبيا كان أو وصيا أو نائبهما الخاص. مين النائب الخاص للمعصوم؟ مسلم ابن عقيل. لو وجد في الكوفة من ينافح ويدافع عن مسلم ابن عقيل ومسلم رضي بذلك او امره بذلك، خلص هذا نائب المعصوم، نائب بالنيابة الخاصة. مالك الاشتر عندما كان يقود كتيبة مع علي في صفين، شو فتح احسابه مالك الاشتر والعياذ بالله؟
اتصال مباشر.
كان واليا على ميمنة الجيش او قلبه او ميسرته، شو ما بدك سمي، بامر من المعصوم. اذا الشهيد الذي يدفن بثيابه دون تغسيل ولم يدركه المسلمون حيا للحظة، هو من قتل بأمر من النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص،
هذا الشهيد.
هذا الشهيد. طيب في أمور أخرى بالأثر التكليفي بالآخرة قد يكون بنفس المستوى مع الشهيد،
أجر الشهيد
أو يفوقه. مداد العلماء
أفضل من دماء
أفضل من دماء الشهداء. هون عم يجي الحديث ينزل عم ينظر الى الآخرة الى الأثر
الأخروي
التكليفي. هلا قد يكون لكتابات ما وقع في الدنيا اكثر بكثير من دماء الشهداء، ممكن ممكن. اشهد الله على ما اقول، لولا صبر الامام الحسن وحنكته وعصمته وحسن تأتيه للامور لما استطاع الحسين عليه السلام ان يصل الى يوم الذروة. وإنما عاناه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء برغم كل الفاجعة كان قد أقبل على ما يريحه رسول الله جن عرضها السماوات والأرض. أما ما كابده الحسن سلام الله عليه يوميا كان عنده ملحمة، لأنه كان غريب هذه الأمة اللي سبق عصره ما فهموه، حتى ناداه مناديهم السلام عليك يا مذل المؤمنين مع الأسف. وهذا أمر سبق وحكينا. فالآثار قد تكون في الدنيا ما عنا ما عنا. بيرجع بيقول من قضت وهي تضع مولودها فلها أجر شهيد، من مات على وضوء فله أجر شهيد، من إلى آخره. نجي لمن يقتلون في الانفجارات. اولا يعني الان اذا واحد يقول معاندا لا وجود لاله، وهذا والعياذ بالله نبيكم ليس بنبي، وانا وان كان اهلي مسلمين الا اني لا اؤمن بشيء مما امنوا به، ثم قضى بالانفجار، خير ان شاء الله. اول شيء سيقدم على رب لم يكن ليعترف به، فبيقول له أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ولا مو عدالة هاي؟ عدل. عم نحكي في المؤمن. طب المؤمن بأي حق أزهق روحه؟ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. توعد الله من يزهق نفس مؤمن بالخلود في جهنم، لأنه فوت عليه أن يقوم ثاني يوم الصبح يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة تعدل السماء والأرض. هاي حسابات ربنا سبحانه وتعالى، فله أجر شهيد. أزهقت روحه ظلما، والله يقول وقع أجره على الله،
ومن قتل مظلوما
فقد جعلنا لوليه سلطانا. إذا كان الله عز وجل قد أعطى لوليه في الدنيا سلطانا، فما بالكم بولي الأولياء جلت عظمته يوم القيامة. هو وليه، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي من يقتل مظلوما، لأن الله ولي كل مظلوم، فله أجر شهيد. أما الشهيد بالمعنى اللي بينته الذي يدفن بدون تغسيل ولا تكفين هو من قتل بأمر من المعصوم أو نائبه الخاص.
نعم، اسمح لي بفاصل سمحت.
ايه معلش.
مشاهدين الأعزاء فاصل قصير نتابع من بعده، شكرا لكم، إلى اللقاء. نلتقي بكم مجددا مشاهدينا ونرحب بكم في هذه الحلقة كذلك بسماحة الشيخ.
مشكور حبيبي.
توقفنا عند السؤال الثاني، عند
السؤال الثاني لأم علي، ما هي فرحة الزهراء؟ يعني ما الذي يفرح الزهراء؟
سلام الله عليه.
خل نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن من عندنا نتصور أن الزهراء تفرح. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة بضعة مني، قطعة مني، فرع من أصل، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. الله سبحانه وتعالى يجعل رضاه منوطا بشخص إنسان إلا أن يكون هذا الإنسان معصوما، وإلا لزم من الله سبحانه وتعالى أن يغرينا جميعا بالقبيح. بيقول أنا أرضى لرضاها وهي لا ترضي الله عز وجل. متى تفرح الزهراء؟ عندما ينتقم الله من أعدائها. طيب يوم فرحة الزهراء فيه أحداث كثيرة، سأذكر حادثتين اثنتين. مثلا هو يوم فرحة الزهراء يصادف يوم مقتل عمر ابن سعد. مقتل عمر ابن سعد ابن ابي وقاص. مين عمر ابن سعد ابن ابي وقاص؟ سخلا في بيت سعد ابن ابي وقاص تجرأ فقتل الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهو يومها اصر عليه شو اسمه عبيد الله ابن زياد ان يتولى، مع انه شمر اشد ميراثا منه واحقد واكثر دموية، لكن اصر عبيد الله ابن زياد بتخطيط خبيث ان يكون قائد الحملة قرشي بالتحديد من بني زهرة اللي كان في بينهم حلف يربطهم الى حد ما به. فاصر على عمر بن سعد وتوعده ورغبه وهدده حتى رضي. وهداك كمان ما بده كتير، يعني كان يخير نفسه بين قتل الحسين وملك الراي، فاختار ملك الراي. قال له الامام لا اكلت من بر العراق بيمينك؟ قال ان في الشعير كفاية يا ابن الرسول الله. فهذا اذا مات برأيكم تفرح الزهراء ولا ما بتفرح؟ طيب نحن كيف بدنا ما نفرح لفرح الزهراء؟ هاي واحد. في يوم فرحة الزهراء هو ثاني يوم استشهاد الامام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يعني في اول يوم من بيعة الامام المهدي عليه السلام. كيف لا تفرح الزهراء الامام صلوات الله وسلامه عليه، الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، الذي ينتقم من اعداء الله ورسوله واعداء الزهراء التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. ما بيكفي هالقد لتفرح الزهراء؟ وقد يكون في البين امور كثيرة تفرح الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. في سورة الفاتحة من هم الذين أنعم الله عليهم؟ عادة بماذا ينعم الله؟ ينعم الله علي برغيف الخبز. طيب ما أنا رغيف الخبز أتساوى فيه بيني وبين أي حيوان مخلوق، وهذا يأكل من خشاش الأرض، الطير في السماء مرزوق، هذه من نعم الله، لكن تستأهل أن نصبح تحت لوائها مثلنا مثل البهائم؟ فيمننا الله بطعام يطعمنا إياه أو لا؟ في نعم ركز الله عليها. ما هي أعظم نعمة في الوجود؟ معرفة الله. طيب الله سبحانه وتعالى سمى نفسه عزيزا. عزيز شو يعني؟ عز على البشر والمخلوقين الوصول الى كنهه، جلت عظمته
الى معرفته.
كيف يعرفنا بنفسه؟ لا بد من وجود خلق عظيم نرى انعكاس نور الله عليه.
الله نور السماوات والأرض.
أحسنت، مثل نوره كمشكات. لابد من أن يوجد لخلقه ما يفهمونه وصولا إلى معرفته. هاي أعظم نعمة، معرفة الله عز وجل. فلابد أن يوجد لهم مخلوقا عظيما لا تمجه نفوسهم، تقبل عليه نفوسهم، يرضونه، يكون مظهرا لعظمة الله، تمظهرات عزة الله من خلاله، ليس على نحو الاتصال حاشا، قريب لا بمجانسة، بعيد لا بمزايل، لا يزول عن الشيء ولا يتحد فيه. خلينا نكون واضحين. طيب موجود هاي المخلوقات في العرش الكرسي، تفضلوا حضرتكم من منكم شاهد العرش او الكرسي ليرى تمظهرات عظمة الله عز وجل؟ ثم من يضمن انني اذا شاهدت العرش ان لا اموت تزهق روحي من شدة في احيانا التحمل. تنزل قذيفة حد واحد فجأة بتوقف البنكرياس معه اذا ما مات ما بيتحمل وهي قذيفة من صنع جعلها انسانها للعبة فما بالكم بامور جعلها جبار السماء والارض اظهارا لعظمته. اصلا في عنا روايات نحن ان الموت سببه رؤية عزرائيل هو من هاي الرؤية فتخرج النفس في عنا روايات هالشكل على ارسل الينا رسولا من انفسنا لا تمجه نفوسنا فيه تمظهرات نور الله وما ارسلناك الا
رحمة
رحمة شو رحمة وسعت رحمته كل شيء وسعت رحمته غضبا وما ارسلناك الا رحمة
للعالمين.
هذا النبي اللي فيه تمظهرات الامامة الوعد الابراهيم وفيه تمظهرات ختام النبوات وفيه هو واهل بيته صلى الله عليه وآله معرفتهم تدل على الله عز وجل لأن هاي المخلوقات يستحيل أن تكون موجودة بنفسها فلا بد لها من خالق عزيز أعزها. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم طأطأ كل شريف لشرفكم وبخع كل متكبر لفضلكم بكم فتح الله وبكم يختم الله إن ذكر الفضل كنتم أوله وآخره ومنتهاه. اقرأوا الزيارة الجامعة تعرفون من هم الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم والضالين من المغضوب عليهم الذين لم يعترفوا بوجود نعمة لله والضالين الذين عرفوها فجحدوها. وفهمك يا ست أم علي
كفاية
يحلل ما بقي من كلام. طيب أبو علي انقطع الخط مع الأسف كان عنده مداخلة وإن كان برنامجنا إخواني الكريم ليس للمداخلات بفتح مجال للأسئلة لأنه المداخلات قد تؤدي إلى ما لا نريده في برنامجنا. فبكل الأحوال جزاك الله عني كل خير لكن كنت أحب أن أسمع. انقطع الاتصال. فلاح من العراق إذا بتأذن لي خليني جاوب على الأخ علي من السودان كي لا أبقيه إلى الحلقة.
تستفيد مع أخ فلاح.
أخ علي بالنسبة لنا كشيعة لا يوجد عندنا كتاب صحيح ما بين دفتيه إلا القرآن الكريم حتى كتبنا الأربعة الكافي والاستبصار والتهذيب يعني مثلا الكافي في 16,000 حديث. إذا بتجي إلى منهج السيد الخوئي رحمة الله عليه كم حديث على موازين السيد الخوئي صحيحة 5,000 خمسة بالحد الأقصى من أصل 16,000. هلا ما بيعني إنه الأحاديث الثانية ليست صحيحة لكنها ليست بقوة الصحيح قد تكون موثقة حسنا ضعيفة وأنا سبق وتحدثت أنه الحديث الضعيف يمكن أن نستفيد منه صحيح. في كثير من ما عندنا شيء صحيح كله خاضع وما يراه أحد علمائنا قد يرى عكسه عالم تاني لأننا في هذا مجتهدون بحق. فالآن أنا من خبرتي بالأستاذ أحمد غزال أراه ثقة وبالفعل رجل الله يجزيه بالخير لا أتصور في حقه الكذب فإذا روى لي رواية بصدقه. بس حضرتك اللي قاعد بالخرطوم شو بيعرفك بأحمد غزال؟ وبالتالي اختلفت نظرتي إلى الحديث الذي يروي أحمد غزال عن نظرة الأخ علي من السودان بأحمد غزال. إذا أتاك الحديث من أحمد غزال بأحلى الحالات بأحلى الحالات بتقول وثقه الشيخ كنعان على التليفون على التلفزيون وبالتالي هو عندي حديثه موثق بس عندي حديثه صحيح, صحيح. لاحظت كيف اختلفنا وعلى هذا كل أسانيد الأحاديث. أما عند أهل السنة لا عندهم صحيح يقولون ما بين دفتي البخاري ومسلم صحيح. طيب يا جماعة بالبخاري خلينا نكون صريحين في باب التفسير بأواخر صحيح البخاري. حضرب لك مثل باب التفسير في قوله تعالى لجهنم هل امتلأت فيقول هل من مزيد، روى بسنده عن أبي هريرة أن الله يوم القيامة يضع رجله في النار فتقول قط قط أو هس هس.
تجسيم
كل حديث عارض كتاب الله فاضرب به عرض الحائط. الله العزيز الجبار له رجل، لنفرض رجل لا كأرجلنا، لكن خلص متى ما صار مجزأ لم يعد ربا لاحتياج الجزء الى بقية اجزائه. والله غني، شو معنات الله الغني؟ انا ما بقبل هذا الحديث، لا يمكن ان اقبل به، لانه مفهومي للتوحيد يتناقض تماما مع التجسيم. وعلى هذا يمكن ان تقيس. هلا مثلا بتلاقي مثلا النساء اوثق من ابن حبان عند جمهور المسلم، هذا امر ما بقدر ادخل فيه انا هذا. نعم. من طب ما هي الضابطة؟ الضابطة قلتها لك استاذ علي، ما وافق كتاب الله فخذ به وما لم يوافق كتاب الله فاضرب به عرض الحائط. طب في صحابي ينقل عنه البخاري في صحيحه تابعي منه عمران بن حطان، عمران بن حطان يعقل ان يروى عنه في صحيح كصحيح البخاري؟ ما بعرف ليش. عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل، ما لحقول قاتل للامام علي، قاتل الصحابي علي بن ابي طالب،
قل عنه ثقة،
يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان.
نعته بالتقي.
طب كيف بدي أنقل عن عمران بن حطان أنا؟ بنفس الوقت البخاري لم يروي حديثا واحدا عن محمد بن علي الباقر، عن علي بن الحسين زين العابدين. عاصر إمامين من أئمة أهل البيت، ما بدي أقول أئمة الشيعة، لم يروي عنهم ولا رواية. يعقل تروي عن عمران بن حطان ولا تروي عن الحسن، عن علي بن محمد الهادي، عن محمد بن علي الجواد، وانت معاصر لهما؟ الضابطة ما وصلني من طرق الثقات بمشي فيه، لم يصلني من طرق الثقات هو اما موضوع او ضعيف له تصانيف الحديث. هاي الضابطة عندي. الضابطة عند أهل السنة يعني في اختلاف فاحش في تقييم الأمور، يعني مثلا من الرجاليين عند أهل السنة العجلي، بس تحكي بالرجاليين الذين يصنفون الرجال، أبو حاتم، ابن معين، ابن حبان، النسائي، العجلي، الدارقطني، العجلي اقرأ ترجمة عمر ابن سعد ابن أبي وقاص عند العجلي، يقول صحابي ثقة ثابت. يا ريا جماعة، قاتل الحسين ابن علي الذي رض صدره بحواثر الخيول، هذا الصدر الذي أشبعه رسول الله ضما وتقبيلا، صحابي ثقة ثابت، كيف ها؟ بأي ميزان؟ كيف يمكن أن أقبل حديث عمر بن سعد؟ قد يقول قائل شيخنا ما أنتم تروون عن عمر بن سعد ما جرى في كربلاء، أنقلوا ما شهد به على نفسه عندما برز إليهم أبو عبد الله بأبي وأمي وحيد عطشان، شو قال عمر بن سعد؟ لا تبارزوه رجل لرجل، ويحكم هذا ابن قتال العرب، هذا ابن الأنزع البطيل. هنا تقبل روايته لأنه يشهد ضد نفسه ويشهد لفضل الحسين صلوات الله وسلامه، ولأنه سمعها كثير من العسكر وتناقلتها كلمته أصبحت مشهورة. أنا ما بنقل عنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الهاتف أخذته. طيب بدي اضطر أجل
في خمس دقائق سمحت الشيخ.
بدي اضطر اجل فلاح لانه موضوعه حساس جدا وسافتتح به الاسئلة في الاسبوع المقبل.
واحمد
من عمان ايضا بدي اجلك للاسبوع المقبل مع الاسف عم يقول لي بعد عندي خمس دقائق بالكاد اجاوب عن الخسف
في البيداء
بالنسبة للاخ علي من الكوت.
نعم.
من العلامات بعضهم جعلها من العلامات العلامات على ظهور الامام صلوات الله وسلامه. هلأ سيقال لي انه بعضهم ما جعلها من العلامات. ايه ما جعلها من العلامات؟ لانها على بعض الروايات بعد ظهور الامام سلام او في نفس الوقت تقريبا او بعيد ظهوري. لكن بالحقيقة والانصاف الروايات سمتها من العلامات ونحن نلتزم بالنص.
نعم.
ما معنى العلامة؟ العلامة هي أمر حتمي لا بد من حدوثه. وأهم العلامات السفياني. من العلامات الخسف في البيداء. خسف بمن؟ وما هي البيداء؟ حددت الروايات البيداء بأنها بيداء بين المدينة ومكة. ينحدر من الاراضي الان السوري. مش الان اوعها حدا يتصور انني اسقط.
صحيح.
على واقعنا انا لا اؤقت واذا اتاني من يؤقت لا اهاب ان اكذبه.
وصية اهل البيت.
فليكن واضحا انا اهل بيت لا نؤقت كذب الوقت. انما ينحدر السفياني بعد ان يستتب الامر له في الشام. فينحدر بجيشه فرقتين على الأرجح. فرقة تتجه باتجاه العراق ولا بد ساعة إذن أن تسلك طريق الأنبار، وفرقة تتجه إلى المدينة المنورة فتحتلها. ليش؟ هل يكون هناك اضطراب في جزيرة العرب حتى احتاجوا إلى دخول جيوش تأتي من الشام؟ طبعا بدها تمر بالأردن. وذلك يعني أن هناك تعاطف من تبوك وشمال جزيرة العرب، لأنه يستحيل على جيش أن يصل إلى المدينة بهذه السهولة دون أن يسقط له أحد. منته يأتي إلى فراش مفروش كما يقال. بيحتل المدينة، ففي تلك الأثناء يكون قد اجتمع حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عدة أصحابه بعدة أهل بدر 313 رجل، فيعلن بأبي وأمي ذلك اليوم العظيم، فيخرج من حرم الله عز وجل من داخل المسجد الحرام. يبدو أن من احتل المدينة من جيش السفياني كانوا يعلمون ويريدون الوصول إلى مكة بسرعة لخنق هذه الحركة في مهدها. يبدو كانت الأجواء كلها يعني بدأت الأمور
تتسارع
تظهر وتتسارع، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا. فيتوجه جيش من المدينة إلى مكة بقوامه 100,000، فيقع الخسف فيهم بالبيداء. البيداء منطقة معروفة بين مكة والمدينة. صحراء. شو هي يعني؟ قالوا لك ما منطقة بين مكة والمدينة، منطقة معروفة. صحراء قاحلة شويت حجارتها على مدى آلاف السنين من صهارة الشمس. سبب الخسف ما هو؟ خسف معنوي؟ لا، خسف مادي. لا يبقى إلا مخبر واحد، وفي بعض الروايات مخبران يخبران ما ذجر. سبب الخسف ما هو؟ أكيد عامل طبيعي جبار. بعض الروايات تقول إن جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه يضرب بجناحي على الجيش فيخسف بهم. الخسف في اللغة ما هو؟ انهداد أرض يعني نزولها عن حالتها الطبيعية. هذا الخسف ما يجري في هذا الخسف يفيد بحدوث رشفة هزة. هلأ قد يقول قائل انه شيخنا لو نزل نيزك من السماء كبير يمكن ان يؤدي الى خسف، ما عندي مانع.
صحيح،
الروايات لم تحدد طبيعة الخسف، انما اشارت الى الخسف واشارت ان سببه بعض الروايات ان سبب الخسف هو جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه. اذا الموضوع ليس موضوعا معنويا، هو موضوع مادي، ويقتلون يعني تبتلعهم الارض او يخسف بهم، خلينا نقول بلا ما نقول تبتلعهم الارض، يخسف بهم ولا يبقى منهم الا مخبر او مخبرين.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ.
ان شاء الله السؤالين الباقيين الى الاسبوع المقبل باذن الله.
باذن الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الاعزاء. وقبل الختام، karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الانترنت، ولمزيد من التواصل الدين.net والحياة karbala-tv.net بخدمتكم. ولمن فاته البث الحي يمكنه المشاهدة في الغد الثانية صباحا بتوقيت كربلاء المقدسة. نلتقي في الاسبوع المقبل بعون الله بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.
عليكم السلام.